جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد ورد سؤال أكثر من مرة، وهذا السؤال يدور حول امرأة تزوجت زواجا عرفيا في الجامعة. حقيقة أن السؤال رغم أن لم يتسع الوقت الإجابة عنه، أفاجأ أنه بيأتي بصفة متكررة ومستمر، فلذلك نجيب عن هذا السؤال بأمر الله سبحانه وتعالى، فنقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق. السائلة بتسأل أنها كانت طالبة في الجامعة وتزوجت زواجا عرفيا كما تقول، وهذا الزواج تم عند محامي وتم بصيغة مؤقتة، زواج مؤقت لوقت محدد، وتقول ان ايه حكم هذا الزواج، وهي قد تزوجت بعد ذلك ولا تعلم شيئا عن الرجل الاول، وان الكلام ده كان من مدة كبيرة ولا تعلم عنه شيئا، وتزوجت وتعيش مع زوجها الآن وأنجبت. فهي تسأل هل هي لها زوجان أو هل الزواج الثاني هذا زواج غير صحيح، إلى آخر ما ورد بهذا السؤال. يعني أنا اختصرت السؤال الحقيقة لطوله. طبعا الأمر المؤسف اللي نجيب عنه أولا هو الزواج العرفي، هذه الظاهرة التي استشرت بين الشباب. والنقطة دي أرى أن إحنا يعني لما نيجي نتكلم في مسألة في إجابة لسؤال، ما بحبش أن أنا أقول أن الجواز ده باطل، الجواز ده لا يعول عليه، وأن العقد الثاني صحيح، والله ولي التوفيق واقف عند هذا الحد، لأن أنا بعتقد أن كل سؤال بيعكس ظاهرة اجتماعية ينبغي أن إحنا نتعرض له، أن إحنا نحللها، وأن إحنا نعيش معها. يعني على سبيل المثال، إحنا في شهر ديسمبر 2016، لما اجي الاقي حصاد العام الناس دخلت على ايه، على الفيسبوك وتويتر وتابعت ايه، التغريدات بتاعت الناس كانت متعلقة بايه، الامور ده يا اخوانا ان كنا احنا لا نأبه لها ولا نلتفت اليها، لكن في ناس غيرنا بيهمها الامر وبيهمها انها تتابع بلاد العرب وبلاد المسلمين وتعرف الناس دي كيف تسيطر على عقولهم. أما يجي النهاردة يلاقي أن أكبر عدد من الناس دخل على مباريات كرة القدم، وعلى كرة القدم دي اللي مسيطرة على العقول، يأتي الفن، يأتي كذا، فهو يطمئن أن الأمور اللي بيدبر لها وبيخطط لها ماشية صح، أن هذه الأمة أمة لا يعنيها لا إنتاج ولا عمل، ولا يعنيها قبل ذلك دين، ولا يعنيها فكر، ولا يعنيها شيء، أمة هي تعيش على الله خلاص. يبقى ركز لهم على إيه؟ على كرة القدم، على المصارعة الحرة، على الملاكمة، على الأفلام، على المسلسلات وهكذا. فأخواننا لما نيجي نلاقي الأسئلة بتكتر، أسئلة الزواج العرفي، وبنسمع عن هذه الأمور كثيرا، الأمر ده ما ينبغي أن يمر هكذا. البنت النهاردة بتخرج للجامعة حيث الاختلاط دون ضابط أو رقيب، وللأسف الشديد كأنما وقفت الملائكة عن الكتاب، كأن الملائكة الملازمة للإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. للأسف الشديد الشباب كأن الملائكة وقفت عن الكتاب، وكأن القلم قد جف والصحف قد رفعت، تجد في الجامعة تصرفات عجيبة، وتجد مجتمع آخر كأننا نعيش في بلاد الغرب وليس في ديار المسلمين. فالنتيجة الطبيعية لهذا الاختلاط دون ضابط أو رقيب، للصلة اللي بتصل بين الشباب وبين البنات إلى حد أن يحصل الزواج بينهم، الزواج العرفي، ولا يعبأ بذلك أحد. عفوا، إن شاء الله سؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال.
تفضلي.
أنا الحمد لله أنا مصل وصوم ومشي على الطريق الصحيح، بس في حين طردني كل يوم يجيني، أو مرة في الأسبوع مرتين. أما يجيني نظام تعبان، عايز يغرسني، ماشي ورايا في كل حتة، في البيت، في أي حتة، يعني في كل أوضة ألاقيه أجري يجري ورايا، ومش عارفة معناته إيه الحلم دي.
طيب حاضر.
لو سمحت يا شيخ تفطر عشان أنا نفسيتي تعبانة وما الحمد لله والله يعني مش معمل حاجة تغضب ربنا.
طيب ربنا يكرمك. حاضر في اليوم يجي الدور إن شاء الله هنجاوب عنه بإذن الله. حاضر. فنرجع لموضوعنا الشباب في الجامعة بيحدث أمر الزواج العرفي دوت, وللأسف الشديد هم بيسموه زواج, لكن هل هو في الحقيقة زواج؟ هل الزواج بيتم في السر؟ هل الزواج يتم بغير علم الولي؟ هل الزواج يتم التكتم عليه ويتم اللقاء بين الزوجين سرا؟ يعني أنا أرجو أن هذا الشباب يجيب عن هذا السؤال, هل ده هو فعلا الزواج؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس, الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. النهاردة لما بيحصل زواج الإشهار ده أمر بديهي في الزواج, لابد من الإشهار إن يكون على مرأة ومسمع من الناس. البنت دي لو حملت بتروح تجهض, ليه؟ لأن اللي بتعمله غلط, اللي بيحصل ده غلط ولا يمكن أنها تواجه المجتمع به. الزوجة بيبقى لها بيت بتقر فيه وتستقر به وتقيم أسرة مع زوجها وفي كنفه, لكن هؤلاء يلتقيان كما يلتقي, والعياذ بالله, يعني لا أريد أن أنا أريد أن أعف لساني, فما اعتدت على الإساءة والتطاول. فللأسف الشديد مثل هذا ليس بزواج. الأمر الثاني, أين الولي؟ هل يوجد نكاح بغير ولي؟ الأمر الثالث, وهل في شرعنا زواج المؤقت اللي هو زواج المتعة, زواج محدد المدة, هو عقد إيجار محدد المدة؟ ده أمر ما ينبغي أن هو يكون. وبعد ذلك تسأل المرأة عن حكم الزواج الصحيح, الزواج اللي تم بمعرفة الولي, الزواج اللي تم على رؤوس الأشهاد, وفي الآخر تسأل طب الزواج الأولاني كان حكمه إيه, الزواج الثاني حكمه إيه. لا, ده احنا بنسأل الزواج الأولاني ده هو زواج أصلا؟ ده والعياذ بالله لا يعد أن يكون زنا محرم شرعا, ده هو ده الفكرة نفسها. فالنهاردة يا أخوانا الماضي لابد أنه يطارد الإنسان, والمرأة ينبغي تعلم ذلك. الخطأ اللي بتخطأه النهاردة هيظل ملازما لها طيلة حياتها. لذلك ورد في الحديث إياك وما يعتذر منه, ما تغلطش عشان ما ترجعش تعتذر بعد ذلك, ما تقفش ما هذا الموقف اللي تؤنب وتوبخ فيه. فلذلك النهاردة ينبغي كل فتاة نية تنتبه إلى عاقبة أمره, هتمر السنون وتفطر الشهوة تضعف ويفترق هذا ويفترق ذاك, وكل واحد فيهم هيروح لطريقه, وبعد كده هتفضل هي ايه حالها يكون بعد كده؟ هتتزوج, هتغش انسان لان ما يعرفش هذا الماضي, وبعد ذلك تنجب ويظل ضميرها يؤرقها. طب حكم الزواج ده ايه؟ لا, ده احنا عايزين نسأل حكم الفعل ده ايه, وحكم العلاقة الاولى ده كانت علاقة ايه؟ ده كانت علاقة زنا والعياذ بالله. فأسأل الله سبحانه ان يحفظ شباب المسلمين ويجنبهم هذه المزالق, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يوفقهم أن يعلموا أن العلم ليس من لوازمه الاختلاط دون ضابط أو رقيب. وأسأل الله سبحانه أن يوفق ولاة الأمور إلى أن هو يعينهم لفصل البنات عن البنين, لأن احنا بنشوف مآسي الحقيقة أمور محزنة من اختلاط دون ضابط أو رقيب. في الجامعات بتجد البنات قاعدين مع الولاد على الأرض, كل واحد قاعد جنب واحدة وفي أماكن خالية, يعني الأمور حقيقة والله أمور محزنة وأمور مؤسفة للأسف الشديد. فطبيعي بعد كده نسمع موضوع الزواج العرفي ونسمع موضوع التحرش في الجامعات. وينبغي على كل ولي أمر لطالبة ينظر إلى زيها الذي تخرج به من البيت, لما تخرج بلباس ضيق بملابس شديدة الضيق انت منتظر ايه بعد كده؟ فأسأل الله ان ربنا يحفظ ابناءنا واولادنا من كل مكروه وسوء, اللهم امين. بالنسبة لي السؤال اللي ورد من الاخت الكريمة اللي بتسأل انها شافت حلم اكتر من مرة, والحلم يأتيها في صورة ثعبان ويطردها من هذه الغرفة الى تلك, وبتشوفه بصورة متكررة وعايز يقرصها الى اخر ذلك. أولا ينبغي أن نعلم أن أي حلم أو أي يعني منام الإنسان بيشوفه لا يخرج عن أحد ثلاثة أحوال. أي حلم بنشوفه هيبقى واحد من الثلاثة دول, هنعرض لهم إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك سيدنا الشيخ، ما حكم الدين في الزوجة اللي ما بتعش زوجها في شرع الله؟ ده للزوجة.
ما حكم إيه؟
شرع الدين، الزوجة اللي تحرم جوزها من شرع من الشرع
من حقه يعني. ماشي 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 ماش.
والزوج اللي يقعد بالثمن تسعة أشهر ما يديش زوجته الحق الشرع بتاعها، ما الحكم الدين؟
حاضر،
شكرا.
شكرا لله. حاضر. أي حلم أو منام الإنسان بيشوفه لا يخرج عن أحد ثلاثة أحوال. الأول إن هو يكون حديث نفسي، الإنسان مشغول بحاجة يقوم يرى في منامه ما يتعلق به، يعني واحد قريبه ميت، حد مسافر، مريض يتمنى له الشفاء يقوم يراه في منامه، الغائب يراه في منامه، المسافر الميت يراه يريد أن يطمئن عليه. كل ده كله ممكن يكون حديث الايه، حديث النفسي. الامور اللي بتشغل الانسان اللي هو بيسميها العقل الباطن. الامر الثاني وهو رؤية من عند الله سبحانه وتعالى، اللي هي رؤية الحق، اللي هي جزء من 36 جزءا من النبوة، اللي هي اذا رآها الانسان بتقع كفلق الصبح تتحقق الرؤية. وهذا امر يعني قد وقع كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه بقرا ينحر، ورأى ثلمة في ذباب سيفه يعني في طرف السيف، ورأى أنه أدخل يده في درع حصينة، فأول البقر الذي ينحر بنفر من أصحابه يقتلون، وأول النبي صلى الله عليه وسلم الثلمة التي في ذباب السيف يعني الكسر اللي في مقدم السيف برجل من أهل بيته يقتل، وكان حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وأول النبي صلى الله عليه وسلم الدرع الحصينة التي أدخل يده فيها بالمدينة فلم يستطع المشركون أن يدخلوا عليه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء شعثاء تخرج من المدينة، فأول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن حمى يسرب ستخرج عن المدينة، وبالفعل انتقلت الحمى إلى الجحفة. فالرؤية الإنسان يراها وتتحقق كما رآها في منامه، وهذه الرؤية الصادقة، ولا يشترط لها زي ما بعض الناس معتقد أن يشوفها بعد الفجر أو يكون نام متوضي ومصلي العشاء جماعة ونام متوضي، أبدا لا يشترط مثل هذا أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عند أم حرام بنت ملحان فقال يعني نام، وكانت خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، قالت أبيه من الرضاعة، فقام من نومه بعد الظهيرة وقد رأى أناسا من أمته كالملوك على الأسرة يركبون ثبج هذا البحر يعني أعلى البحر المتوسط. فهذه الرؤى لا يشترط لها موعد معين ولا يشترط لها شروط معينة. أما النوع الثالث وهو الرؤية التي من الشيطان، الشيطان بيتلاعب بالإنسان ويري الإنسان في منامه ما يحزنه وما يغمه، وما أظن هذه الرؤية التي رأتها السائلة إلا من هذا النحو. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه أنه رأى رأسه وقد قطع وهو يتدحرج فيجري وهو يجري خلفه، والحديث في صحيح مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا تحدث بتلاعب الشيطان بك. فالإنسان إذا رأى رؤية كهذه الرؤية يغتم منها أو يكرهها لا يحدث الناس بها ولا يخبر بها أحدا، وإنما إن رأى ما يكره تعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ويستحب له أن يتوضأ وأن يصلي في حينها، ويستحب أن ينتقل من جانبه ينتقل إلى جانب آخر كما ورد ذلك. فتتعوذ الأخت السائلة بالله من الشيطان الرجيم ولا تلتفت إلى مثل هذه الأمور، يعني التعبان جاي مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لو يملك أذى الإنسان ما أرص الإنسان له، فكلها تلاعب من الشيطان بالإنسان. فالإنسان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحرص على قراءة آية الكرسي قبل أن يأوي إلى فراشه، قبل الإنسان ما ينام يقرأ آية الكرسي. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يقول لم يقربك شيطان حتى تصبح، شيطان هو الذي علم أبا هريرة ذلك أن يقرأ آية الكرسي إذا آوى إلى فراشه. فلا يتلاعب به الشيطان، والله سبحانه أعلى وأعلم. النبي عليه السلام قال صدقك وهو كذوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يحفظك. تفضل.
كنت عايزة أسأل حضرتك عن شقق الإسكان الاجتماعي. هل في أي شبهة؟ يعني أنا قدمت في الإعلان اللي بتنزله الدولة وجات لي، يعني حصلت على شقة، فهل في الشقة ديت أي شبهة؟
أنت إيه اللي بيخلي حضرتك تسأل؟ اللي بيخلي حضرتك تسألي؟
يعني عشان كل الأقساط على هم اللي بيحددوا البنك اللي احنا بندفع فيه الفلوس على أقساط، وبيبقى فيه.
لا انت حضرتك عملت عقد مع بنك، عقد قرض.
هو لا، هم بيبقى فيه نسبة فايدة سنوية 7%.
لا انا ماليش دعوه بزياده القيمه الايجاريه، انا بسال حضرتك من ضمن الورق اللي انت بتمضيه مضيتي على عقد قرض مع بنك؟
لا.
لا انت حضرتك اللي مضيتي ولا حد اللي مضى؟
لا، واحنا لسه لحد دلوقتي يعني ايه ما رحتش ادفع، بس انا بسال يعني
خايف. انا بسال حضرتك
اسحب المقدم. لا انا لحد دلوقتي لا.
طيب انت حضرتك
الاجراءات،
انت حضرتك ما خدتش الاجراءات، اصل انت حضرتك قلت لا، فانا بسال حضرتك لذلك. طيب هي عموما حضرتك المتبع ان بيتم ابرام عقد قرض مع بنك، وحضرتك بتروحي تدفعي للبنك اللي هو بيدفع للجهه الحكوميه اللي بتبيع هذه الشقق نصيبها، فالعلاقه داخل فيها ثلاث اطراف، تمام؟ الجهه اللي بتبيع لحضرتك وحضرتك والبنك اللي بيمول، وده اسمه عقد من عقود الليزنج، عقود التمويل. وحضرتك عشان ما اطولش عليك اقفلي، وانا هبين لحضرتك المعامله بالتفصيل ان شاء الله. طيب الاخت السائله اللي سالت عن المراه التي لا تعطي زوجها حقه وامتناع الزوج عن فراش زوجته، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. فالزواج عقد كما قال العلماء يحل لكلا الزوجين الاستمتاع بصاحبه، أو عقد يحل العشرة بين الزوجين. ومن مقاصد النكاح الإعفاف، الإنسان بيبقى محصن بإيه؟ بالزواج، بيعف نفسه، وده مقصد محمود من مقاصد الزواج. لأن النهاردة إن لم يكن هناك زواج هيبقى السبيل والعياذ بالله هو الزنا. فالنهاردة لما يعطل مقصد النكاح ومقصد الزواج، طب ما الراجل متزوج ليه والمرأة تزوجت ليه؟ فلا يجوز مطلقا ما يحدث. وللأسف الشديد احنا عندنا كبعض العادات كده، ان اول ما يحصل زعل بين الزوجين ولا لسانك يجي على لساني ولا مش عارف ايه والى اخره. طب هو ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيّن سبل اصلاح الزوجة، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، ابدأ بالوعظ. طيب وذكرها بحق الزوج وبحسن العشرة ولا تنسوا الفضل بينكم إلى آخره. طيب فعظهن، الوعظ ما جابش نتيجة، وهجرهن في المضاجع. في المضاجع الهاجر، والهاجر لازم يكون محدد ما يبقاش مفتوح. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حرم الإيلاء من الزوجة إن تجاوز 4 أشهر، الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا. عفوا، سؤال ونتم ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه فضيله الشيخ،
اتفضلي حضرتك.
هو انا وزوجي من عايزه يعني في السؤال، من قيمه 2 كده كان حصل يعني ان هو كان شاف واحده تانية يعني في الشغل وكده، وكان عايز يتجوزها وكده. فانا عرفت واحد زميله جه قال لي، فانا طبعا هو انا قلت له واجهته، فهو انكر في الاول وبعدين بعد كده اعترف لي بالموضوع. بس والله انا حاسه ان هو الحمد لله تعدل، بس انا من جوايا شيخ مش عارفه تاني. طيب ان
انا سؤال بس اسال حضرتك سؤال بعد اذنك، يعني
اتفضل.
هو الانسان لو اتجوز هي دي جريمه او ذنب او امر يعني محرم؟
مش جريمه يا دكتور، بس حضرتك يعني انا كان الشخص ده كان بالنسبه لي يعني استغفر الله العظيم ربنا فوق وتحت.
لا حول ولا قوه الا بالله، حاشا لله. بس استني بس، الكلمه دي
حاجه زي كده.
طب الكلمه دي حرام اللي انت بتقوليها دي؟
طب
يعني معلش بس معلش ما تقارنيش حبك لله وطاعتك لله باي حاجه تانية. ما ينفعش الكلمه خطيره اللي حضرتك بتقوليها.
هو ده حضرتك اللي تعبنا والله يا دكتور. فحضرتك يا ريت تقول لي اعمل ايه، لان انا حياتي فعلا.
انا هقول لحضرتك اهو، انا بسال حضرتك سؤال، انا بسال حضرتك سؤال. هو الراجل كان هيتجوز ولا والعياذ بالله في علاقه محرمه؟
والله هو كان عارفها في الشغل، فانا ما اعرفش بقى. هو
لا أعوذ...
هو
لا لا معلش، ما فيش حاجه اسمها ما اعرفش. ما تطعنيش في اعراض الناس. الراجل كان عايز يتجوز،
بس هو طبعا انكر، هو انكر حاجه زي كده.
يا ست خلاص، هو عايز يتجوز واحنا هنسلم انه عايز يتجوز، ماشي؟ طب فرضا انه عايز يتجوز، هل الزواج حرام؟
لا مش حرام يا شيخ،
ربنا حرمه. يعني بسال سؤال، احنا كم ليه شروط وضوابط العمليه مش سايبه؟ انا بسال حضرتك على المبدا.
عايز اقول لحضرتك حاجه بس. يعني حضرتك بس تفكيري في حاجه بس، او حضرتك تديني بس. انا عايزه بس حضرتك تنصحني، معلش انا اسفه.
ما انا بقول لك، ما انا بص حضرتك بس هي في نقطه بس الله يكرمك، هي دي موطن السؤال نفسه. انا بسال حضرتك سؤال، احنا كناس مسلمين هل الزواج عندنا محرم؟ الزوج لو تزوج زوجه ثانيه
مش محرم؟
مش محرم.
انا ما كنتش اقبل بحاجه زي كده، انا ما كنتش اقبل.
طيب انت
مش محرم، بس على الزوجه الرفض او القبول.
ما ده حقك، ما بنجبركيش ان انت تعيشي في امر مش عايزاه، بس انا بسال سؤال بس عشان اعرف احنا المقياس عندنا ايه والضابط عندنا ايه.
مش محرم يا دكتور، انا فاهم، انا مش محرم.
طيب اذا
انا ما حفظتش الشيء.
الامر الثاني، زوجك النهارده معلش جاب ورا اول ما واجهتيه، مش كده؟
اه هو انا مش هنكر يا دكتور، هو الحمد لله كويس معايا.
يا ست طب هو ما كانش وحش بس خلاص، احنا هنقول دلوقتي هو رجع ورا اول ما انت قلت له واجهتيه الراجل، خلاص رجع تمام.
بس انا
هتعيشي من سنتين، من سنتين هتحاسبيه طول عمرك بقى على اللي كان هيحصل.
مش حساب يا فضيله الشيخ، انا بطلب من حضرتك دلوقتي مش حساب لجوزي. انا دلوقتي حياتي متدمره، لا عارفه اعامل مولادي تاني زي الاول ولا عارفه.
ليه ما انا عايز، انا بسال سؤال ليه
نفسيا بس يا دكتور، نفسيا.
ما هو ده غلط،
عايز حاجه تهديني
يا ست. ده ما هو انت حضرتك اللي بتعمليه كله غلط، اللي بتعمليه كله من اوله الى اخره غلط، ومش عايزه تسمعي. يعني ما بقاش الصوت من دماغك انت.
لا يا دكتور هسمعك انت.
ما انا بقول يا ست، انا بكلمك، انا لا اعرفك ولا اعرف زوجك، والله انا بكلمك لوجه الله. جوزك النهارده لو راح اتجوز حتى يا اخوانا ما عملش حاجه حرام ولا غلط، تمام
يا دكتور؟ انا حضرتك معاك ماشي، وحتى لو هو اتزوج ماشي، بس انا عايز حضرتك تنصحني نصيحه.
انا انصحك تتعوذي بالله من الشيطان الرجيم، وتبتدي صفحه تانية مع زوجك وتعرفيه فيها ان انت من كتر حبك ليه ومن كتر حرصك عليه ان انت اصلا عملت كده، تمام؟
أيوة.
الحاجة التانية النهاردة اقعدي مع نفسك كده وشوفي وجه التقصير ايه اللي بيحصل اللي خلى زوجك عايز يروح يتجوز. ما الراجل ما نامش مخبوط في دماغه صح عايز يتجوز، اكيد في اسباب.
حاضر يا حضرتك.
ده ان حضرتك حبيتي ان انت تقعدي مع نفسك بانصاف يبقى براحتك. عايزة بقى ان انت اللي في دماغك صح وان جوزك اللي غلط، مش هنوصل لحل. معايا حضرتك؟ نقعد بقى كده. طب ايه اللي خلاه عمل كده؟ ايه اللي خلاه يسوي كده؟ وتكسبي زوجك، انما تقعدي سنتين في نكد وتنكدي على عيالك وتنكدي على زوجك، ده معلش لو اي واحد مكانه كان زمانه اتجوز من سنه ونص، مش يقعد متحمل سنتين.
شكرا لحضرتك.
فمعلش اتقي ربنا في جوزك وفي نفسك وفي ولادك، وربنا يسعدك ويبعد عنكم نزغ الشيطان يا رب. أختنا الكريمة اللي بتسأل عن امتناع الزوج وامتناع الزوجة عن الحق الذي شرعه المولى سبحانه وتعالى. الإلاء ربنا سبحانه وتعالى بين أن أقصى مدة لي 4 أشهر، فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليه. لذلك العلماء قالوا واختلفوا في هذه المسألة، هو الطلاق يقع فورا بعد 4 أشهر ولا يرفع الامر الى القاضي فيطلق على الزوج؟ يعني مش كمان الزوج اللي يطلق، ده القاضي يطلق عليه. فده امر يا اخوانا ما ينفعش، ما ينفعش ان الزوج يقعد اكتر من 4 شهور يؤلي من امرأته او يمتنع عن المرأة. دي امور لازم عندنا ضوابط من الشرع، وده حكم من احكام الله عز وجل وفي القرآن الكريم، فلا يسوغ ان احنا نجهله ولا يسوغ ان احنا نعارضه. فده أمر يا أخوانا أذكره يعني الناس الأفاضل اللي بتتقي الله عز وجل، اللي هي محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء به. المرأة هنا بتكون آثمة، ومش عايز أقول بقى حديث اللعن اللي انتوا تعرفوها وإذا جاي ذكر زوجته بالحديث تقول له أنت مش حافظ في السنة غير الحديث ده. يعني إذا باتت المرأة يعني وإذا دعاه الرجل إلى فراشه فأبت ظلت الملائكة عنه حتى تصبح، ده اللي أنت مش عارف إيه حافظ، ده اللي أنت كذا. فما ينفعش، ما ربنا يقول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول نقول سمعا وطاعة. ما الإنسان مش هيعمل دين من دماغه ولا يشرع من دماغه، إنما سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لما ربنا سبحانه وتعالى يؤمر بأمر، لما النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ أمرا عن الله سبحانه وتعالى نقول سمعنا وأطعنا، ما نقدمش الآراء والأهواء على شرع الله سبحانه وتعالى. فلزاما على هذا الزوج وعلى هذه الزوجة أن يراجع أنفسهما ويعلم أنهما يأثمان وقعان في الإثم. وأسأل الله أن يصلح بيوتنا وأن يصلح أحوالنا، اللهم آمين. أختنا الكريمة اللي سألت عن شقق الإسكان الاجتماعي، وأنا سألتها أنت حضرتك عملت عقد قرض، فهي لا تعلم المعاملة بتتم إزاي. النهاردة إحنا عندنا شركة، أو هو اللي في الصورة دلوقتي بنك الإسكان والتعمير أو أي جهة أي مكانت، بتطرح هذه الشقق للناس وبتحط شروط، الناس تروح تشترك والرصد الشروط ويكون في شروط معينة إلى آخره. طيب وصلنا إن الناس اللي وقع عليها الاختيار راحت علشان خاطر الشقة، إيه اللي بيحصل؟ بيحصل من ضمن الأوراق بيقدموا لهم عقد، هذا العقد بيتضمن عقد مع بنك آخر، أي بنك من البنوك بغض النظر عن ذكر أي أسماء. العقد ده عبارة عن عقد إيه؟ عبارة عن عقد قرض بثمن الشقة، عقد قرض بثمن الشقة. يعني معناها إن البنك بيدخل يمول ويدفع لبنك الإسكان والتعمير أو للجهة التي قامت به بناء هذه المساكن الثمن. طيب يعني البنك اللي داخل يمول هو اللي دفع ثمن الشقة، هو اللي دفع ثمن الشقة، وانتقلت التزامات العقد بالكلية إلى هذا البنك. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة أنا محمد محمد الشيخ.
أهلا وسهلا حاجة، تفضلي.
أنا عايزة أسأل حضرتك، أنا اتجوزت، جيت على واحدة قبلي، حضرتك هو كبير سن شوية، عنده 65 سنة، ومراته الأولانية كان عندها 60 سنة.
نعم.
حضرتك هو بعد ما اتجوزني أنا كانت مراته الأولانية مش قابلة بالوضع يعني. فكل ما يروح لها بتنكد عليه وبيتضايق ويمرض وكده. فهجرها من حوالي 5 شهور كده. عايز أسأل حضرتك إذا كان هو ليه الذنب، ليه هياخد ذنب عن الحكاية دي أو لأ؟ فحضرتك مش متحمل يروح لها، كل ما يروح تعمل له دوشة هو هي وولاده وكده، يعني مش مريحاه. وأنا خايف عليه يكون يعني ياخد ذنبها أو كده، بس هي مش مريحاه أبدا ورافضة إنه يجيلها، يا هي لوحدها يا إما ما يجيلهاش.
هي عندها 60 سنة؟
عندها 60 سنة، هو عنده 65 سنة.
ربنا يديهم الصحة والعافية ويطل أعمارهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب حاضر، من عينيا الاثنين. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه دكتور، انا عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي تفضلي.
انا عندي سؤال لو سمحت، عن جوز يعني واخد قرض من البنك يعني حوالي 40,000 أو 50,000 جنيه كده يعني. ويعني بيسدد يعني الشغل بتاعه، يعني البنك بياخد من الشغل بتاعه من المرتب بتاعه كل شهر يعني. هو اشترى بيها حتة أرض يعني بيتاجر فيها يعني. فهل يعني القرض ده حلال ولا حرام؟ وزي كده أنا مش عارفة بصراحة، يعني هو حلال ولا حرام يعني؟
لا أنا بس أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، يعني أنت حضرتك ما تعرفيش القرض حلال ولا حرام؟
لا هو واخده من البنك يعني
أنا بسأل أنا والله أنا بسأل حضرتك بالله بسأل حضرتك لأن أنا أعرف لنفسي مش لحاجة يعني بسأل حضرتك أنت بالله ما تعرفي القرض اللي جاي من البنك ده حلال ولا حرام؟
لا والله أنا ما بعرف يعني أنا كنت بسمع يعني من فتاوى الرحمة إنه القروض يعني مش كويسة إنها حرام يعني فأنا بسأل حضرتك يعني
ده حضرتك من الربا المحرم اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمه في القرآن والنبي عليه السلام حرمه في السنة وانعقد إجماع العلماء على تحريمه معايا حضرتك الحاجة التانية أنا ما روحش أتعامل بالربا عشان أروح أجيب حتة أرض ولا ما اشتريش حتة أرض وما أحطش نفسي في الربا والقرض ده هو لابد أن ينهيه فورا طالما عنده ساعة يسد القرض ما تعملش بالربا أبدا لا يجوز يتعامل بالربا لا أخذا ولا إعطاء بحال من الأحوال نرجع لشقة الإسكان يبقى النهاردة المباني ملك جهة معينة أو بنك الإسكان أو أي مكان أي جهة دخل البنك بيمول البنك اشترى الشقة ديت أو اشترى عمارة كل بنك خد له عمارة 2-3 وبدأ يبيعها للناس ولكن مش عقد بيع بقى ده عقد قرض ما دخلش كمشتري بيبيع ما يملك لا دخل وأبرم مع الناس عقد قرض ده المنصوص عليه وهذا ما وقفت عليه عقد قرض بدأت الناس تدخل تبرم عقد القرض مع البنك وتروح تسدد الاقساط اللي ما بقوله اقساط ويروح يسدد الاقساط بتاعه القروض والفوائد بعد ذلك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام الو
اي اتفضلي حضرتك اتفضلي
الحاجه محمد مع حضرتك
اهلا وسهلا الحاجه اتفضلي
اهلا بيك انا عايزه اسال بس عن الوصيه الواجبه
اه
لو انا ما نفذتهاش ونفذت الشرع وما اديتش صح ولا غلط عليا وزر
انت حضرتك
لو انا نفذت جزء منها يعني اديتهم جزء لاولاد بنتي ومش عايزه اديهم الجزء الثاني حرام ولا حلال انا عايزه طيب. الحرام مش عايزه القانون بقى انا عايزه الحرام
طيب يا حاجه حضرتك طب حضرتك دلوقتي يا حاجه لو ما اديتلهمش تمام
ايوه
والقضاء حكم لهم هينفذوا ازاي يا حاجه هياخدوا حقهم مش كده اصبحت الصوره اللي موجوده عندهم ايه ان جدتهم بتمنعهم من حقهم
طيب
مش دي الصوره اللي
بتتكلم انا بسمع من التلفزيون
اتفضلي اتفضلي يا حاج حاضر هخلص بس السؤال واجاوب حضرتك ان شاء الله فالنهارده المشكله اصبحت ان احنا بنعمل عقد قرض مع البنك البنك بيجي يعمل عقد اسمه عقد الليزنج او عقد التمويل طرف ثالث بيدخل في العقد يمول ويدخل هو ايه يقرض وياخد فوائد على القرض الحقيقة أنا لا أدري أبدا إيه الحكمة من وراء ذلك طب ما إحنا عايزين برضو إحنا معناش إن إحنا نبني ومعناش إن إحنا نمول مفيش مشكلة خالص البنك يجي يشتري الشقق ويبيع للناس بس بدل ما ياخد فوائد ياخد اقساط للتمن يعمل عقد بيع مفيش أي مشكلة نهائية عقد البيع أفضله يعمل عقد بيع للشقة وأقسط تمن الشقة على 15 سنة 20 سنة زي ما أنت عايز ليه النهاردة تيجي تحدد لي تقول لي ان الايجار بتاع الشقة مبلغ مثلا 500 جنيه يتم زيادته 7% سنوية طب ما حضرتك حدد لي المبلغ اللي انت عايزه في القسط كيف شئت زي ما انت عايز ليه دايما النقطة دي موجودة عندنا يعني انا اذكر كانت الشركة كانت بتبيع في مدينة نصر الاسكان والتعمير وكانت بتبيع لكافة الجهات بما فيها الازهر الشريف واي جهة اخرى وكانت تعمل العقد عقد بيع مع حفظ حق الامتياز بتديك الارض وهي شرط عليك شروط في المباني وليها حق امتياز على الارض مقابل الثمن الى اخره عقد بيع وتحط في عقد البيع فايدة بنسبة 7% سنوية طب تدخل فايدة ليه وتحط ربا في عقد بيع ليه ما هو انا كده شرعا ما اقدرش اشتري تحط الناس في حرج ليه طب ما تحط الثمن اللي انت عايزه وللاسف الشديد كان المتر كان بيتباع ب 2 جنيه ونص وب 3 جنيه ماهوش فلوس طب يا سيدي ما تخلي المتر ب 100 جنيه محدش هيقول لك لا ابدا وقسط زي ما انت عايز لكن ما تحطش الناس في حرج ما تحطش الناس في ربا وتجبر الناس على التعامل بالربا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا، تفضل. يعني الراجل الوحيد يا أخوانا اللي يتصل النهاردة، الخط اتقطع عليه، ده مقصودة بقى. يبقى النهاردة ما ينفعش يا أخوانا أن أنا أجي أجبر الناس على الربا. يعني أنا داخل أشتري شقة، مانيش داخل أرابي، وأنا لو عايز ربا ما أسهله. لكن إحنا جايين النهاردة نشتري شقة، ليه أجبر الناس على أن هم يتعاطوا الربا ويتعاملوا بالربا؟ لا أدري. البنك النهاردة ما تشتري الشقة وقسط زي ما أنت عايز ويكسب زي ما أنت عايز، ربنا يبارك لك بالحلال، ليه تحط لي فوائد في قلب العقد؟ أنا لا أدري. فيعني أناشده أي إنسان مسؤول، أناشده الله عز وجل أنه هو لا يضع الناس في حرك شرعي، وما يأكلش الناس الربا، ويبتعد عن المشتبهات، مش الحرام الصرف. ده بقول مشتبهات يا أخوان، ده حرام صرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي تفضلي حضرتك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي السؤال تفضل.
عليكم. معلش التلفزيون. خد كارت تبع شغله من البنك. خد كارت من شغل تبع البنك واتقسم عليه، وهو عارف انه حرام. طيب يعمل ايه فيه؟ لان هو كده بيخش منه ومش عايز.
خلاص هيتوب الى الله، لو عنده مقدره يخلص القرض يخلصه، ما عندوش يستغفر.
هو خده علشان يعني مرتبه مش مكفي، والولاد والكلام اللي بيحصل ده.
طب ما هو مرتبه إيه؟ حضرتك مرتبه مش مكفي، هيسد منين ومرتبه مش مكفيه؟ ما مرتبه يفضل في نفس العادي.
اعمل بيه مشروع وسد.
طيب ربنا يتوب عليه ويعفو عنه وعنها، رب يستغفر ربنا سبحانه وتعالى ويتوب الى الله. اي انسان بيتعامل بقرض عنده قدرة على السداد يسدد فورا، لان التوبة واجبة فورا على الفور مش على التراخي. ما عندوش مقدرة خلاص يتوب الى الله ويستغفر وربنا يعفو عنه وعنه. بالنسبة لموضوع الشقق والكلام ده، زي ما بقول كده، عقد بيع بالتقسيط وخد الثمن اللي انت عايزه. الجماعة المشركين لما ارادوا يشغبوا على المسلمين قالوا انتوا بتحرموا الربا، طب ما انتوا بتبيعوا البيع بالقسط، والبيع بالقسط فيه زيادة في الثمن. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا. الربا محرم، البيع بالقسط على الرغم من زيادة الثمن ليس فيه شيء. ليه؟ لأن دي سلعة بتاخد ثمنها. لكن في فارق، إن أول ما الثمن بقى دين في ذمتي ما ينفعش أزود عليه جنيه واحد، وإلا يبقى ربا، يبقى ربا. لكن الثمن كسلعة حط الثمن اللي أنت عايزه، مفيش فيها مشكلة. فياريت يعني معلش يعيدوا نظر في هذه العقود، وخصوصا إنه عقد قرض صريح وداخل في بنك فيما يعرف بعقود الليزنج او عقود التمويل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مش اتولد الدكتور ايمن يعني؟
ربنا يعزك. ايوه حضرتك اتفضل.
ازيك يا دكتور ايمن؟
الله يعزك ويحفظك
يا سيدي. كل سنه وانت طيب بمناسبه يوم النبي ان شاء الله.
الله يكرمك ويحفظك من كل مكروه وسوء.
نحبك في الله يا دكتور ايمن والله.
الله يعزك، ربنا يعزك ويسترك ويحفظك من كل مكروه وسوء يا رب.
ربنا يجزيك خير يا دكتور ايمن يا رب.
الله يعزك. وتحرمش من حضرتك
دايما. انا شغال في مصلحه حكوميه وبيشغلوا الكاتل اللي هو بتاع الميه ده عشان انا ايش ده يعني مباح ولا يعني ايه وضعه؟
حاضر، ربنا يجزيك كل خير. جزاك الله خيرا. حاضر حضرت أخونا الكريم الحبيب يسأل سؤال طيب جدا. يعني أول نقطة بس، هو أخونا الحبيب بيهنئ بمناسبة المولد النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فأنا بس في تنويه، لأن ده واجب علينا لا ينبغي أن احنا نكتمه أبدا. لم يثبت بأي دليل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من ربيع الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد كما ورد في روايات في عام الفيل، وفي يوم 2 دون تحديد للشهر ولا لليوم الذي ولد فيه. الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم نبئ على رأس الأربعين، وتعلمون أن المولى سبحانه وتعالى أنزل القرآن في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إن أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر، ليلة القدر في رمضان، والنبي نبئ على رأس الأربعين، فلذلك ذهب فريق من العلماء إلى أنه ولد في شهر رمضان وليس في شهر ربيع الأول، وشهر ربيع بلا ريب وبلا خلاف الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ولد إمتى علم ذلك عند الله، ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا في سيرته ولا في أحاديثه. شوف أحاديث النبي عليه السلام لم يرد مطلقا نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم متى ولد في أي شهر، إلا أنه ولد في يوم اثنين. الصحابة لم ينشغلوا بهذا الأمر ولم يحتفلوا به، لم يحدث مطلقا الاحتفال بمولد النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلا في زمن الدولة الشيعية الفاطمية التي لقبت بالفاطمية أو لقبت نفسها بالفاطمية خلافا للحقيقة، هي دولة شيعية رافضية عبيدية. ولشدة الأسف مما يحزن نحن نجد في كتب التاريخ مصر تحت الاحتلال العثماني، الخلافة العثمانية صارت احتلالا عثمانيا، بينما نجد في نفس كتب التاريخ مصر تحت الخلافة الفاطمية، الحكم الشيعي العبيد الرافضي صار خلافة، والخلافة السنية صارت احتلالا. وأسأل الله أن يبصرنا بالصواب وأن يجنبنا الزلل وأن يرزقنا اتباع الصواب، اللهم أمين. بالنسبة للشق اللي يعنينا في سؤال الأخ الكريم السائل أجيب عنه الحقيقة بعد هذا السؤال لأنه عجبني جدا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك. أي تفضلي.
ممكن أسأل هذا السؤال؟
تفضلي.
أنا والدي كان هو أخواته أخ لي أخ كان مقطعه، وهو يعني كان طلع بعيتهم كويسة، فعمي ده طلع مش كويس كده ومعنيته مش كويسة، فوالدي طلع مرض تاب يعني مرض الكبد وكده، وقطع بقى ما عادش يسأل عليه خالص خالص، وأنا والدي زعل منه لدرجة إن هو يعني كان عزيز عليه ما عادش يسأل عليه لدرجة تعبه، قعد 5 سنين تعبان. فأبويا قال لي ما لو مت ما تخلوش يدخل عليا وكده. فهو عمي ده بيه سامحه، ومش عارف يعني والدي بيه تعب جامد يعني ده سامحه، فقلت الوالد سامحه يابا يعني انه سامح كريم وعدنا كده فسامحه الحمد لله. فبعدها عمي بقى ما جاش من بعدها خالص، ابويا قام من التعب، وبعدها عمي ده ما جاش خالص 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 لحد بعدها برضه سنه او سنتين، وتعب ابويا التعب ده تاني شديد يعني دخل مستشفى كده. فجي بقى عشان يستسمحه في لحظه الموت يعني لحظه اخر لحظه في حياه والدي. فوالدي كان زعلان، ابويا كان زعلان منه جدا قوي ومش يعني قال لي مش عايز يعذب فيا ولا عايز يخش عليا خالص خالص. فانا هو موصيني كده قال وصيه جامده جامده ما فيش كده ازعل منك. فانا كنت عايز اعمل كده بس انا خفت من ربنا لما ابويا توفى، بس طول احلى من والدي طول زعلان مني عشان ما نفذتش الوصيه ديت. فاتينا كده ولا انت مش عارف
والدك مات ولا لسه؟
والدي توفى بس هو متوفى من سنتين، وكان محرج على ان عمي ده يعزيه.
طيب بس ما انا عشان اختصر على حضرتك يعني والدك الله يرحمه ويحسن اليه مات، وعمك دخل عليه وهو في مرض الموت او هو ميت مش كده؟
اخر لحظه يعني والدي كان هيتوفى الصبح وتوفى اذان الفجر وهو كان دخل عليه بالليل.
طيب انا بس انا هقول لحضرتك سؤال بس يعني، الإنسان اللي هو في كربات الموت وبينازع الموت ومقبل على الله سبحانه وتعالى لا يعلم أين مصيره، أسأل الله أن ربنا يرحمه ويرحم سائر موتى المسلمين.
بقول نفس برضو نفس الكلام إن هو يعني في آخر لحظة
ما خلاص كل الكلام ده الإنسان بيقوله هو في الدنيا، تشغليش بالك بقى بهذا الكلام وخلاص. مع السؤال بقى دلوقتي هيفيدك بإيه إن إحنا قلنا لك يخش أو ما يخشش؟ هيفيدك بحاجة؟ مش اللي حصل من سنتين
مثلا ان هو
من الوقت
لحد الوقت عمي ده مش كويس
ومزعل يا ست كويس مش كويس ربنا يصلح حاله ندعي له بالهدايه، ده مش موضوعنا.
اللهم
انت سؤالك دلوقتي اللي انت بتسالي ايه اللي هيعود عليك من وراه؟ عايز
يبقى كويس حتى لو احنا سمحناه بدل مره
وسنه. السؤال ماله مال يبقى كويس او وحش؟ السؤال ملوش دخل في كده خالص، تمام؟ يعني عايز يا اخوانا اللي يسال في حاجه هتحصل أمر واقعي هيعيشه نازلة نزلاله حاجة يترتب عليها عمل. إنما هو
يعني
والدك
أنا دلوقتي أنا ما كنتش أسمى لوالدي أو هو مثلا يكون زعلان مني
يا ست. ادعي لأبوك بالرحمة وبالمغفرة إلا أبوك فيه يشغله عن الدنيا وما فيها، مش كده؟ الإنسان إن كان في نعيم مشغول عن الدنيا كلها، إن كان والعياذ بالله بيعذب مشغول عن الدنيا كلها، لا فاضي من دخل عليه ولا من ما دخلش عليه، الأمور مختلفة خالص يا إخوان. ربنا يحسن ختامنا ويعفو عنا برحمته، اللهم أمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة حاجة تفضل.
لو سمحت والله تفضل. الله يكرمك يا رب ويبارك الله فيك.
آمين يا رب.
بقول لحضرتك لو في سلعة أنا اشتريتها من تاجر والتاجر ده هو مغلي السعر خالص لدرجة مثلا 25% وأنا ما عرفتش إلا بعد ما اشتريت السلعة دي. فلما ذهبت ليه تاني وبلغته قال لي عادي هي أضعاف من كده. فقلت له لا هي مش أضعاف. قال لي لا ده هي زادت عن كده. قلت له طب خلاص حضرتك خدها واديني هي حق اللي انا دفعته. فقال لي لا مش واخد. قلت له خلاص انا مش مسامحك. قال لي ما تسامحيش. قلت له انا حاجة عليك. قال لي ادعي. فانا عليا ذنب في كده ولا ايه؟
حضرتك دلوقتي لما اشتريت السلعة مش خدتها بتراضي؟
انا خدتها لاني ما كنتش اعرف سعرها.
طيب انت حضرتك ما انا بقول لحضرتك يعني انت خدتيها لانها مناسبة ليكي مش كده؟
انا خدتها لاني كنت بدور على حاجة ما اعرفش لا هي بكام ولا سعرها كام.
طيب ما هو البيع حلال كل ان هو باع بقى بزيادة باع بكذا ما هو دي ما نقدرش نقول انها حرام.
طيب يعني انا دلوقتي المطلوب مني اسامحه ولا انا
ما هو ما انا بسأل حضرتك هو انت دلوقتي ما عدتش هتروح تشتري منه حاجة تاني مش كده؟ واللي انت يعرفوك خلاص عرفوا ان الراجل ده حاجته غالية مش هيشتروا منه تاني.
انا عايز اقول كده
ما انا بقول لحضرتك انما هي ما فيش مظلمة لان البيع تم بتمن انتوا ترضيتوا عليه. بس بعد كده ما عطيش لا انت ولا غيرك هيتعاملوا معاه. طيب ماشي
فيعني خلاص
ما شاء الله يكرم. وبعدين يعني كان حصل امر عروة البارقي رضي الله عنه كما في كتاب الوكالة في صحيح البخاري اشترى شاة للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار وفي الطريق ساومه رجل يأتي بيع الخروف دوت ابيعه بكام قال بدينارين راح شري منه هو اشترى بكام بدينار كسب في كام 100% وراح راجع تاني للسوق شاري للنبي عليه السلام شاه اخرى بدينار ورجع للنبي عليه السلام بالشاه وبالدينار يعني كسب كام كسب 100% في الشاه التي بعد. طبعا مش معنى كده انا بقول التجار يطيحوا بقى في الناس وكل واحد يبيع زي ما هو عايز. ينبغي برضو الانسان يكون عنده احتساب ان يخفف على الناس يعني ما يبقاش كل واحد عايز ان هو يعني يذبح الناس اللي قدام منه بالاسعار وبالغلاء. اسال الله ان روح التراحم تسود بيننا وروح الاحتساب ترجع الينا. يعني على ما نذكر ان كان يجي وقت الفلاحين ما كانش بيبيعوا اللبن، اللبن كانت عيبه كبيره جدا ان اللبن يتباع لدرجه ان بعض الناس يقولوا اللبن بيتباع وصل الحال بالناس تبيع اللبن. لما اللي كان عنده جاموسة ده اللي عنده بقرة كان كانش البقر كتير كان قليل كان الجاموس هو اللي منتشر كان بيعمل ايه كان بيحلب يوزع على قرايبه يوزع على جيرانه يدي للناس لبن قال لبن. دلوقتي الهوى بيتباع مش اللبن بيتباع. ده دليل ايه؟ دليل ان الدنيا تمكنت من قلوب الناس. كانت الناس تعيش حياة بسيطة بيوتها كانت بالطين بالني بالطوب اللبن لكن كان في حب بين الناس وكان في قناعة في قناعة كبيرة جدا بين الناس. لكن الآن الإنسان لو أعطي ما أعطي من الدنيا ما يقولش أبدا الحمد لله والشكر لله. كلمة الحمد لله والشكر لله دي ما تسمعهاش ما تسمعهاش أبدا. إنما يوم يعني ما يتفضل يقولها يقولك الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدينه شكرهم فالحمد لله يلا رضا الحمد لله الحمد لله على كل حال. لكن الحمد لله من القلب ديت ما تطلعش سبحان الله العظيم. ليه؟ لأننا لا نقنع من الدنيا والدنيا عاملة زي اللي بيشرب من البحر المالح مهما شرب منها لن يرتوي أبدا أبدا أبدا. أسأل الله أن ينزع حب الدنيا من قلوبنا اللهم آمين. أخونا الكريم الله يبارك فيه ويحفظه اللي كان بيسأل بيهنئ بالمولد النبوي ودي النقطة الملحوظة اللي تكلمت عنها وبيسأل ان هم بيعملوا الشاي في العمل بالكهرباء. طيب معلش برضو سؤال وأجاوب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خلي بال حضرتك ما عادش غير اربع دقايق وهيضيعوا, فايه اللي هيسال سؤالك؟
القطع الخط عليه من شويه, رحت جبت رصيد وجاي.
ربنا يخلفك خير ويعوضك خير. معلش ربنا يعوضك خير يا رب. اتفضل اسال. طب وطي التلفزيون بس الاول عشان تسمعني
يا دكتور. معلش هو سؤال صغير. معلش
اتفضل يا سيدي. كبره عشان رصيد الشحن ما يهمكش.
الله يكرمك. بقول لك في اختي اتصلت عليك من اول الحلقه اللي كانت بتقول لك جوزي اتجوز الايام قامت وانت ربيت عليها حسن الرب. هو عليك يا فضيله الشيخ, هذه نار تحرق بيوتنا جميعا. اخوانها يا دكتور. بالله عليك يا شيخ, بالله عليك, بالله عليك يا شيخ, انا عايز رقمك الشرطي عشان.
طب انا اعمل ايه في الخلع؟ طب شوف بقى النايب اللي في الدايره بقى كلمه. ما اتصل مش هيبقى في وقت للاجابه خالص. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا
استاذ ايمن.
اما حضرتك اتفضل.
معاك الدكتور حلمي من اسكندريه.
يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
الله يكرمك. موضوع كده شغلني وانا بستمع لحضرتك, ربنا يجازيك كل خير.
الله يرفع قدرك ويحفظك.
في شقة معايا بأجرها قانون جديد.
هل
لو زودت السعر كل سنة يبقى ده يعتبر ربا؟
لا لا لا,
عشان انا خفت من النقطة دي.
لا مش ربا, مش ربا, ده ايجار. انت حضرتك ده انا بقول يا اخوانا بدل ما تعملوا على الناس فوائد ربوية. اعمل عقد ايجار وحط الايجار اللي انت عايزه, اعمل عقد بيع وحط الثمن اللي انت عايزه والقسط اللي انت عايزه, لكن ما تعملش, ما توقعش الناس في الربا. لكن برضو بنقول لحضرتك ولكل مالك, ربنا يوسع للناس جميعا ويزيدهم من فضله, يعني برضو يكون في تراحم بيننا وبين ايه وبين بعضنا, يعني يكون في تراحم بيننا وبين بعضنا. الايجار برضو يكون بالمعقول والزيادة برضو بالمعقول, ولا تظلم نفسك ولا تظلم غيرك. طيب اخونا الكريم اللي بيسأل عن الكتل اللي بيعمل به الشاي, ربنا يزيده حرص على الحلال, لان المال العام الحقيقة ارى ان هو بعض الناس لا تتقي الله عز وجل فيه وبتستحل المال بتاع الدولة. يعني مال الدولة النهاردة الورقة, الورقة اللي زي دي اللي موجودة اللي الحكومة شرياها ما ينفعش ان انا استخدمها الا لصالح العمل وبقدر الضرورة. ما ينفعش ان انا عشان اشخبط واكتب كلمتين اروح ساحب رزمة ورق ونطلع منها. لا, ده لو ورقة باظت في مكنة التصوير اجيبها اكتب على ظهرها الدرافت دي, اعملها درافت ليه المسودات, ايه المانع وايه المشكلة, اوفر لمال الدولة. الكهرباء اللي موجودة في المصانع الحكومية وانا خارج اطفي النور من المكتب, ما افتحش التكييف من غير لازمة, يبقى اتقي ربنا سبحانه وتعالى في الامور دي كلها. حنفية المية اللي عمالة تنزل, السفون اللي بايظ ومحدش بينتبه ليه, اقفل المحبس. يجي مثلا كذا انبه عن العطل اللي موجود. المال العام لابد انه يصان. سيارة العمل لا تركب الا لصالح العمل وفي اضيق الحدود. البنزين بتاع الجهات الحكومية ده هو هاسأل بين يدي الله عنه. الكونات اللي انا واخدها ديت لا تستخدم الا في الغرض الذي خصصت له. تخصيص الاراضي, تخصيص الشقة, كل ذلك هاسأل بين يدي الله عز وجل. ولك أن تتخيل رجلا كثر عند الله خصماؤه وانقطعت حجته, ما يقول لربه سبحانه وتعالى. فالحقيقة أنا سعدت جدا بسؤال الأخ الكريم أن بيسأل عن الكتل اللي موجود في جهة العمل اللي بيعمل عليه الشاي. إن كانت دي مخالفة إدارية, يعني لو دخل حد من رؤسائه ووجد الكتل ده موجود عنده في الشغل, ده بيعمل هنا, ده ممنوع, ما ينفعش يستخدمه. لكن إن أذن له او الجهة المصلحة الحكومية او كده اذنت بمثل هذه الامور, لا بأس بذلك, مفيش مشكلة لو كان في تصريح. ليه؟ زي ما بيسمحوا له انه يستخدم المية اللي في قلب الحمام, يروح يتوضى, ما بيستخدم مية الدولة, ما قلناش انها حرام, زي ما انت فتح النور اهو وقاعد عشان خاطر تشوف. فمثل هذه الامور التي جرى التسامح فيها اذا كانت مخالفة ما تتعملش, ما هيش مخالفة ومسموح بها، ما فيش فيها أي مشكلة. والحقيقة كان يعني الموظف المصري أعتقد أن الموظف الوحيد في العالم اللي بيجي يفطر في شغله ويشرب الشاي بعد كده في شغله، وما شاء الله والبسلة تتقشر في قلب الشغل، والبامية تتأمع في قلب الشغل، والخضار يجي الشغل، والبائع الجائلون يدخلوا للمصالح الحكومية ويفرجوا الناس على البيجامات وعلى الفساتين للولاد وعلى كل اللي بيبيعوه في قلب الايه في قلب المصالح الحكومية. فأسأل الله أن يزيد أخانا الكريم السائل خيرا، يعني حرصا على تحري الحلال، ربنا يجعله في ميزان حسناته. وكذلك الدكتور الفاضل الذي اتصل يسأل عن زيادة الأجرة، لما يكون في حرص على طلب الحلال والإنسان يتقي حتى لا يقع في حرام أو في شبهات، ده من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه وفضله، وأن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتوى.